بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل ما ذكرتموه يدل على أنه يمتنع أن يكون العالم خاليا عن الحوادث ثم تحدث فيه، لكن نحن نقول إنه لم يزل مشتملا على الحوادث، والقديم هو أصل العالم كالأفلاك، ونوع الحوادث مثل جنس حركات الأفلاك. فأما أشخاص الحوادث فإنها حادثة بالاتفاق، وحينئذ فالأزلي مستلزم لنوع الحوادث لا لحادث معين، فلا يلزم قدم جميع الحوادث ولا حدوث جميعها، بل يلزم قدم نوعها وحدوث أعيانها، كما يقول أئمة أهل السنة منكم: إن الرب لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء، ويقولون: إن الفعل من لوازم الحياة، والرب لم يزل حيا فلم يزل فعالا. وهذا معروف من قول أئمتكم كأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح ونعيم بن حماد الخزاعي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم ممن قبلهم، مثل ابن عباس وجعفر الصادق وغيرهما ومن بعدهم، وهم
هذا كذلك من شبههم في الحقيقة، من أقوى الشبه عندهم. وهم يقولون أن إثبات أن هذا العالم قديم أزلي قديم أنه يمتنع أن يكون العالم خاليا من الحوادث ثم تحدث فيه، نسأل الله العافية. يقول وذلك يقولون حتى الرب الفعال لابد له من عالم يفعل في هذا الشيء. هذا كله باطل، يقول هذا لا يجري على الله جل وعلا. الله جل وعلا كان ولم يكن شيئا قبله، هذا بنص الوحي الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه. هذه كلها شبه ليس لها مستند شرعي، إنما هي مستندها العقل وما يتصوره العقل. فنقول الله عز وجل كان ولم يكن شيء قبل، هذا منتهى ما عندنا. وهذا الكلام ليس من تلقاء أنفسنا ولا من عقولنا، إنما هو من وحي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا العالم كان، والله عز وجل هو الذي كونه وأوجده، وكان الله عز وجل قبل ثم أوجده لحكمة، وفعل فيه هذه الحوادث شيئا فشيئا حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته. وأما ما يريده هنا كله باطل، وسيرد عليه الشيخ السامع.
وهم ينقلون ذلك عن أئمة أهل السنة ويقولون: إن من خالف هذا القول فهو مبتدع ضال. وهؤلاء وأمثالهم عندكم هم أئمة أهل السنة والحديث، وهم من أعلم الناس بمقالة الرسول والصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومن أتبع الناس لها. وهؤلاء وغيرهم كسفيان بن عيينة احتجوا على أن كلام الرب غير مخلوق، بأن الله لم يخلق شيئا إلا بكن، فلو كانت كن مخلوقة لزم التسلسل المانع من الخلق، وهذا التسلسل فلو كانت كن مخلوقة لزم التسلسل في أصل كونه خالقا وفاعلا، فهو تسلسل في أصل التأثير وهو ممتنع باتفاق العقلاء، بخلاف التسلسل.
تسلسل المانع من الخلق، وهذا التسلسل في أصل كونه خالقا وفاعلا، فهو تسلسل في أصل التأثير وهو ممتنع باتفاق العقلاء.
بخلاف التسلسل في الآثار المعينة، فإنه إذا لم يكن خالقا إلا بقوله كن امتنع أن يكون القول مخلوقا، كما إذا قيل لا يكون خالقا إلا بعلم وقدرة امتنع أن يكون العلم والقدرة مخلوقين، لأنه يلزم أن يكون ذلك المخلوق يمتنع وجوده إلا بعد وجوده، فإنه لا يكون خالقا إلا به، فيجب كونه متقدما على كل مخلوق، فلو كان مخلوقا للازم تقدمه على نفسه. وهذه حجة صحيحة عقلية شرعية. بخلاف ما إذا قيل إنه يخلق هذا بكن وهذا بكن أخرى، فإن هذا يستلزم وجود أثر بعد أثر، وهذا في جوازه نزاع بين العقلاء وأئمة السنة منكم. ثم إن أساطين الفلاسفة وكثيرا من أهل الكلام يجيز ذلك، والمقصود أنكم إذا جوزتم وجود حادث بعد حادث عن القديم الأزلي الذي هو الرب عندكم، فكذلك يقول هؤلاء في حوادث العالم التي تحدث في الفلك وغيره. قيل هذا قياس باطل وتشبيه فاسد، وذلك أن هؤلاء إذا قالوا هذا قالوا هذا قالوا الرب نفسه يفعل شيئا بعد شيء أو أن يتكلم بشيء، وهذا ليس بممتنع بل هو جائز في صريح العقل، فإن غاية ما يقال أن يكون وجود الأول وانقضاؤه شرطا في الثاني، كما يكون وجود الوالد شرطا في وجود الولد، وأن يكون تمام فاعلية الثاني إنما حصلت عند عدم الأول، ويكون عدم الأول إذا اشترط في الثاني فهو من جنس اشتراط عدم أحد الضدين في وجود الضد الآخر، مع أن الفاعل للضد الحادث ليس هو عدم الأول، فكيف إذا كان هو المعدم للأول؟ وإذا قيل فعله للثاني مشروط بعدم الأول كان من باب اشتراط عدم الضد لوجود ضده، ثم إن كان الشرط إعدام الأول كان فعله مشروطا بفعله، والإعدام أمر وجودي، وأيضا فالفاعل عند عدم الضد المانع يتم كونه مريدا قادرا، وتلك أمور وجودية وهو المقتضي لها إما بنفسه أو بما منه، فلم يحصل موجود إلا منه عنه. وأما هؤلاء فيقولون إن الفاعل الأول لا تقوم به صفة ولا فعل، بل هو ذات مجردة بسيطة، وإن الحوادث المختلفة تحدث عنها دائما بلا أمر يحدث منه، وهذا مخالفة لصريح المعقول، سواء سموه موجبا بالذات أو فاعلا بالاختيار، فإن تغير المعلولات واختلافها بدون تغير العلة واختلافها أمر مخالف لصريح المعقول، وفعل الفاعل المختار لأمور حادثة مختلفة بدون ما يقوم به من الإرادة بل من الإرادات المتنوعة مخالف لصريح المعقول. وهؤلاء يقولون مبدأ الحوادث كلها حركة الفلك، وليس فوقه أمور حادثة توجب حركته، مع أن حركات الفلك تحدث شيئا بعد شيء بلا أسباب حادثة تحدثها، وحركات الأفلاك هي الأسباب لجميع الحوادث عندهم، فإذا لم يكن لها محدث كان حقيقة قولهم أنه ليس لشيء من الحوادث محدث، وإن كان للفلك عندهم نفس ناطقة، فحقيقة قولهم في جميع الحوادث من جنس قول القدرية في فعل الحيوان. ولهذا اضطر ابن سينا في هذا الموضع إلى جعل الحركة ليست شيئا يحدث شيئا بعد شيء، بل هو أمر واحد لم يزل موجودا، كما قد ذكرنا ألفاظه وبينا فسادها، وأنه إنما قال ذلك لئلا يلزمه أنه يحدث عن العلة التامة حادث بعد حادث، فخالف صريح العقل والحس في حدوث الحركة شيئا بعد شيء، ليسلم له ما ادعاه من أن رب العالمين لم يحدث شيئا، لأنه عنده علة تامة، وقد اعترف حذاقهم بفساد قولهم. مقالة ابن ملكة والرد عليها. وأما من قال منهم بقيام الإرادات المتعاقبة به كأبي البركات وأمثاله، فهؤلاء يقولون إنه موجب بذاته للأفلاك وموجب للحوادث المتعاقبة فيه بما يقوم به من الإرادات المتعاقبة، فيقال لهؤلاء أولا من جنس ما قيل لإخوانهم، والحجة إليهم أقرب، فإنهم أقرب إلى الحق، فيقال لهم إذا جاز أن يحدث الحوادث شيئا بعد شيء لما يقوم به من الإرادات شيئا بعد شيء، فلماذا لا يجوز أن تكون الأفلاك حادثة بعد أن لم تكن لما يقوم به من الإرادات المتعاقبة؟ وقد تفطن لهذا طائفة من حذاق هؤلاء النظار كالأثير الأبهري، فقال يجوز أن يحدث جميع ذلك لما يقوم به من إرادة، وإن كانت مسبوقة بإرادة أخرى لا إلى غاية. ويقال لهم أيضا لما لا يجوز أن تكون السماوات والأرض بأنفسها مسبوقة بمادة بعد مادة لا إلى غاية، وكل ما سوى الله مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن، وإن كان كل حادث قبله حادث، كما يقوله من يقوله في الأمور القائمة بذاته من إرادات أو غيرها، فإن تسلسل الحوادث ودوامها إن كان ممكنا فهذا ممكن، وإن كان ممتنعا لزم امتناع قدم الفلك، فعلى التقديرين لا يلزم قدم الفلك، ولا حجة لكم على قدمه، مع أن الرسل قد أخبرت بأنه مخلوق أو قد أخبرت بأنه مخلوق، فما الذي أوجب مخالفة ما اتفقت عليه الرسل وأهل الملل وأساطين الفلاسفة القدماء من غير أن يقوم على مخالفته دليل عقلي أصلا؟ إذ غاية ما يقولونه إنما هو إثبات قدم نوع الفعل لا عينه، فإن جميع ما يحتج به القائلون بقدم العالم لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم، بل إذا قالوا اعتبار أسباب الفعل وهو الفاعل والغاية والمادة والصورة يدل على قدم الفعل، فإنما يدل ذلك إن دل على قدم نوعه لا عينه، وقدم نوعه ممكن مع القول بموجب سائر الأدلة العقلية الدالة على أن الفعل لا يكون إلا حادثا، وإن كان حادثا شيئا بعد شيء، وأن الفاعل مطلقا أو الفاعل بالاختيار لا يكون فعله إلا حادثا ولو كان شيئا بعد شيء، وأن دوام الحوادث لمخلوق معين قديم أزلي ممتنع، وكذلك المفعول المعين المقارن لفاعله لم يزل معه ممتنع، مع أن الرسل قد أخبرت بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فكيف عدلتم عن صحيح المنقول وصريح المعقول إلى ما يناقضه؟ بل أثبتتم قدم ما لا يدل دليل إلا على حدوثه لا على قدمه. ثم يقال لهؤلاء أيضا: إذا كان الرب فاعلا بإرادته أو بإراداته كما سلمتموه
بإراداته،
نعم،
بإرادته
صحيح.
إذا
كان الرب فاعلا بإرادته كما سلمتموه وكما دلت عليه الأدلة، بل إذا كان فاعلا كما سلمتموه أنتم وإخوانكم القائلون بأنه قديم عن موجب قديم وموجبه فاعله، فلا يعقل فاعل مفعوله مقارن له، لم يتقدم عليه بزمان ابتداء أو ابتداء، بل تقدير هذا في العقل تقدير لا يعقل. وأنتم شنعتم على مخالفيكم لما أثبتوا حدوثا في غير زمان وقلتم هذا لا يعقل، فيقال لكم: ولا يعقل أيضا فعل في غير زمان أصلا، ولا يعقل مفعول مقارن لفاعله لم يتقدم عليه بزمان أصلا. قال: عود لمناقشة رأي الفلاسفة في التقدم والتأخر. قال: وما ذكرتموه من أن التقدم بالذات أمر معقول وهو تقدم العلة على المعلول، أمر قدرتموه في الأذهان لا وجود له في الأعيان، فلا يعقل في الخارج فاعل يقارنه.
الخارج يعني في خارج إيش؟
الذهن.
الذهن والعقل يعني في الوجود، ما يوجد. بس الذهن يفرض أشياء، خيارات الذهن واسعة. ما ذكرتموه من أن التقدم بالذات أمر معقول، يقول وهو تقدم العلة على معلولها، هذا ما يمكن. تقدم العلة على معلولها، علة وجود الإنسان العبودية، ما يمكن أن توجد العبودية قبل وجود الإنسان. أجل إيش يخلق الإنسان؟ أي شيء في الدنيا ما يمكن تقدم العلة قبل معلولها. أمر قدرتموه في الأذهان لا وجود له في الأعيان، فلا يعقل في الخارج فاعل يقارنه مفعولا، فكيف إذا كان يتقدم؟
فلا يعقل في الخارج فاعل يقارنه مفعوله، سواء سميتموه علة تامة أو لم تسموه. وما تذكرونه من كون الشيء من كون الشمس فاعلة للشعاع وهو مقارن لها في الزمان مبني على مقدمتين، على أن مجرد
يعني يستشهدون فيه، يقول هذه الشمس إذا طلعت طلع الشعاع، بدون الشعاع ما هي علة الشعاع. نعم، إيش يقول؟
مبني على مقدمتين، على أن مجرد الشمس هي الفاعلة وأنه مقارن لها بالزمان، وكلتا المقدمتين باطلة، فمعلوم أن الشعاع لا يكفي في حدوثه مجرد الشمس، بل لا بد من حدوث جسم قابل له، ولا بد مع ذلك من زوال الموانع. وأيضا فلا نسلم لكم أن الشعاع مقارن للشمس في الزمان، بل قد يقال إنه متأخر عنها ولو بجزء يسير من الزمان، وهكذا ما تمثلون به أو ما تمثلون به من قول القائل: حركت يدي فتحرك المفتاح، أو كمي مبني على هاتين المقدمتين الباطلتين. فمن الذي يسلم أن حركة اليد هي العلة التامة لحركة الكم والمفتاح، بل الفاعل للحركتين واحد لكن تحريكه للثاني مشروط بتحريكه للأول، فالحركة الأولى شرط في الثانية لا فاعلة لها، والشرط يجوز أن يقارن المشروط، وإذا قدر أن أحدهما فاعل للآخر لم يسلم أنه مقارن له في الزمان، بل يعقل تحريك الإنسان لما قرب منه قبل تحريكه لما بعد منه، فتحريكه لشعر جلده متقدم على تحريكه لباطن ثيابه، وتحريكه لباطن ثيابه متقدم على تحريكه لظاهرها، وتحريكه لقدمه متقدم على تحريكه لنعله، وتحريكه ليده متقدم على تحريكه لكمه. والمقارنة يراد بها شيئان، أحدهما الاتصال كاتصال أجزاء الزمان وأجزاء الحركة الحادثة شيئا بعد شيء، فكل واحد يكون متصلا بالآخر يقال إنه مقارن له لاتصاله به وإن كان عقبه، ويقال أيضا لما هو معه من غير تقدم في الزمان أصلا. ومعلوم أن الأجسام المتصلة بعضها ببعض إذا كان مبدأ الحركة من أحد طرفيها فإن الحركة تحصل فيها شيئا بعد شيء، فهي متصلة مقترنة بالاعتبار الأول، ولا يقال إنها مقترنة في الزمان بالمعنى الثاني، ومبدأ ما يحركه الإنسان منه، فإذا حرك يده تحرك الكم المتصل بها وتحرك ما اتصل بالكم، لكن حركة اليد قبل حركة الكم مع اتصالها، وهكذا سائر النظائر. والإنسان إذا حرك حبلا بسرعة فإنه تتصل الحركة بعضها ببعض مع العلم بأن الطرف الذي يلي يده تحرك قبل الطرف الآخر، ولا يعقل قط فعل من الأفعال إلا حادثا شيئا بعد شيء، لا يعقل فعل مقارن لفاعله في الزمان أصلا. وإذا قيل إن الفاعل لم يزل فاعلا كان المعقول منه أنه لم يزل يحدث شيئا بعد شيء، لم يعقل منه أنه لم يزل مفعوله المعين مقارنا له لم يتقدم عليه بزمان أصلا. وأيضا فالرب تعالى إذا لم يحدث شيئا إلا بقدرته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا بد أن يريد الفعل قبل أن يفعله، ولا بد أن يكون الفعل قبل المفعول، وإن كانت الإرادة والفعل موجودين عند وجود المفعول، كما يقول أهل السنة إن القدرة لا بد أن تكون مع الفعل، لكن إذا قيل لم يزل المفعول لازما للفاعل لم يكن فرق بين الصفة القائمة به وبين المفعول المخلوق له، فلا يكون فرق بين حياته وبين مخلوقاته، بل ولا بين الخالق والمخلوق. والعقلاء يعلمون الفرق بين ما يفعله الفاعل لا سيما ما يفعله باختياره، وبين ما هو صفة له من لوازم ذاته، ويعلمون أن لون الإنسان وطوله وعرضه ليس مرادا له ولا مقدورا له ولا مفعولا له، لأنه لازم له لا يدخل تحت قدرته ومشيئته. وأما أفعاله الداخلة تحت قدرته ومشيئته فهي أفعال له مقدورة مرادة، فإذا قدر أن هذه لازمة لذاته كاللون والقدر كان هذا غير معقول، بل كان هذا مما يعلم به أن هذه ليست أفعالا له ولا مفعولات بل صفات له. وأيضا فإذا كان العالم لم يخل من نوع الحوادث كما سلمتموه وكما يقوم عليه البرهان، بل كما اتفق عليه جماهير العقلاء، لم يمكن فعل العالم بدون الحوادث لامتناع وجود الملزوم بدون اللازم، ولا يمكن أن يكون ملزوم الحوادث المصنوع المفعول قديما، وكل جزء من أجزاء العالم يمتنع أن يخلو من الحوادث. وما يدعيه هؤلاء المتفلسفة من أن العقول خالية عن الحوادث من أبطل الكلام، لو كان للعقول وجود في الخارج فكيف ولا حقيقة لها في الخارج، وذلك أن معلول العقول عندهم هي النفوس الفلكية أو الأفلاك أو ما شئت من العالم مستلزم للحوادث، فإن النفوس والأفلاك لا يمكن خلوها من الحوادث عندهم، ولو خلت لم تكن نفوسا بل تكون عقولا. وحينئذ فإذا كان المعلول لم يخلو عن الحوادث لازم أن تكون علته لم تخلو من الحوادث، وإلا لزم حدوث الحوادث في المعلول بلا علة وهو ممتنع، فإنه لا بد للحوادث من سبب تحدث عنده، فإن لم يكن في علة النفوس والأفلاك ما يقتضي ذلك بطل أن تكون علة لها لامتناع صدور الحوادث المختلفة عن علة بسيطة على حال واحدة. وهذا مما استدل به أئمتهم وغير أئمتهم القائلون بأن الرب تقوم به الأمور الاختيارية، قالوا لأن المفعولات فيها من التنوع والحدوث ما يوجب أن يكون سبب ذلك عن الفاعل، وإلا لزم حدوث الحوادث بلا محدث. وإذا كان كل جزء من أجزاء العالم ملزوما للحوادث وهو مصنوع، فإبداعه بدون الحوادث ممتنع، وإحداث الحوادث شيئا بعد شيء مع قدم ذات محلها المعلول ممتنع، لأن القديم الموجب لذاته لا يوجبها إلا مع الحوادث، فلا يكون موجبا لها قط إلا مع فعل حادث يقوم به. وإذا كان لا يفعل إلا بفعل حادث امتنع أن يكون المفعول قديما، لأن قدم المفعول يقتضي قدم الفعل بالضرورة. وإذا قيل فعل الملزوم قديم وفعل الحوادث حادث شيئا بعد شيء، لزم أن يقوم بذات الفاعل فعلان، أحدهما فعل للذات القديمة وهو قديم بقدمها دائم بدوامها، والآخر أفعال لحوادثها وهي حادثة شيئا بعد شيء، فتكون ذات الفاعل فاعلة للملزوم بفعل وفاعلة للازم بفعل آخر أو أفعال، وفعلها للملزوم يوجب فعلها للازم لامتناع انفكاك الملزوم عن اللازم، وإرادتها للملزوم توجب إرادتها للازم، لأن المريد للملزوم العالم بأن هذا يلزمه إن لم يرد اللازم لكان إما غير مريد لوجود الملزوم وإما غير عالم بالملزوم. والرب تعالى مريد للملزوم وعالم بالملزوم، فيمتنع أن يريد الملزوم دون اللازم.
ذكرنا ذاك اليوم كنت أنت موجود، يعني هو المقدمات المنطقية والفلسفية علم الكلام تجد أن التكرار لنفس العبارة، لأن إذا بطل هذا لابد أن يبطل هذا، وهذا لأن كله كلام كلام كله كلام جدل. نعم
هو الرأس
لازم أن نمر عليه.
والرب تعالى مريد للملزوم وعالم بالملزوم، فيمتنع أن يريد الملزوم دون اللازم، وهذا وإن كان لا بد منه فيما يريد إحداثه ويريد أن يحدث له حوادث متعاقبة، كما يحدث الإنسان ويحدث له أحوالا متجددة شيئا بعد شيء، ويحدث الأفلاك ويحدث حوادثها شيئا بعد شيء، لكنه إذا فرض أن الملزوم غير محدث له لم يعقل كونه مفعولا له، ولا يعقل أيضا كونه معلولا له قديما بقدمه، فإن المعلول له صفات ومقادير مختصة به. والعلة المجردة عن الأحوال الاختيارية إنما تستلزم ما يكون من لوازمها، وإنما يكون من لوازمها ما يناسبها مناسبة المعلول لعلته، والمعلول فيه من الأقدار والأعداد والصفات المختلفة ما يمتنع وجود ما يشابه ذلك في علته، فتمتنع المناسبة، وإذا امتنعت المناسبة امتنع كونه علة له. وأيضا فإذا قدر أنها موجب أزلي للمعلول الأزلي كان إيجابها له إما بالذات مجردة عن أحوالها المتعاقبة وإما مع أحوالها، والأول ممتنع فإن خلو الذات عن لوازمها ممتنع، والثاني ممتنع لأن الذات المستلزمة لصفاتها وأحوالها لا تفعل إلا بصفاتها وأحوالها، والأحوال المتعاقبة يمتنع أن يكون لها معلول معين قديم أزلي، ويمتنع أن تكون شرطا في المعلول الأزلي، لأن المعلول الأزلي لا بد أن يكون مجموع علة أزلية، والأحوال المتعاقبة لا يكون مجموعها ولا شيء منها أزليا، وإنما الأزلي هو النوع القديم الذي يوجد شيئا فشيئا، وهذا يمتنع أن يكون شرطا في الأزل. وهذا كما لو قيل إن الفلك المتحرك دائما يوجب ذاتا أزلية متحركة أو غير متحركة، فإن هذا ممتنع عندهم وعند غيرهم، فإنما كان فعله مشروطا بالحركة يمتنع أن يكون مفعوله المعين قديما، ولو قدر أن المتحرك الأزلي يوجب متحركا أزليا لم يوجب إلا ما يناسبه، وأما المتحركات المختلفة في قدرها وصفاتها وحركاتها فيمتنع صدورها عن متحرك حركة متشابهة. وأيضا فإن المفعول المخلوق مفتقر إلى الفاعل من جميع الوجوه، ليس له شيء إلا من الفاعل، والفاعل الخالق غني عنه من جميع الوجوه، واقترانه ما أزلا وأبدا يمنع كون أحدهما فاعلا غنيا والآخر مفعولا فقيرا، بل يمنع كونه متولدا عنه ويوجب كونه صفة له، فإن الولد وإن تولد عن والده بغير قدرته وإرادته واختياره ومشيئته فهو حادث عنه،
وأما كون المتولد عن الشيء ملازما للمتولد عنه مقارنا له في وجوده فهذا أيضا لا يعقل. ولهذا كان قول من قال من مشرك العرب إن الملائكة أولاد الله وإنهم بناته مع ما في قلوبهم من الكفر والجهل، فقول هؤلاء أكفر منه من وجوه. فإن أولئك يقولون إن الملائكة حادثة كائنة بعد أن لم تكن، وكانوا يقولون إن الله خلق السماوات والأرض ولم يكونوا يقولون بقدم العالم. وأما هؤلاء فيقولون إن العقول والنفوس التي يسمونها الملائكة والسماوات قديمة بقدم الله، لم يزل الله والدا لها، فهم مع قولهم بأن الله والدها يقولون لم تزل معه. وهذا أمر لا يعقل.
فائدة أن العقول والنفوس عند في لفظ المتكلمين يراد بها إيش؟ الملائكة والسماوات.
وهذا أمر لا يعقل لا في الولد ولا في الفعل، فكان قولهم مخالفا لما تعرفه العقول من جميع الجهات. وسر الأمر أنهم جمعوا بين النقيضين فأثبتوا فعلا وصنعا وإبداعا من غير إبداع ولا صنع ولا فعل. وقولهم في فعل الرب كقولهم في ذاته وصفاته، فأثبتوا واجب الوجود ووصفوه بما يستلزم أن يكون ممتنع الوجود، وأثبتوا صفاته وقالوا فيها ما يوجب نفي صفاته. فهم دائما يجمعون في أقوالهم بين النقيضين، وذلك أنهم في الأصل معطلة محضة، ولكن أثبتوا ضربا من الإثبات وأرادوا أن يجمعوا بين الإثبات والتعطيل، فلزمهم التناقض، ولهذا يمتنعون من أن يوصف بنفي أو إثبات. فمنهم من يقول
هذا جيد قول إيش؟ والسر الأمر أنهم جمعوا بين النقيضين فأثبتوا فعلا وصنعا وإبداعا من غير إبداع وصنع وإفعال. هذا سبحان الله فيهم هذا مرات إيش يمتنع عندهم القول به، يظنوا لأنهم يجمعون بين النقيضات فيشكل عندهم الأمر فيعطلون.
ولهذا يمتنعون من أن يوصف بنفي أو إثبات. فمنهم من يقول لا يقال هو موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، وقد يقولون لا يقال هو موجود ولا يقال ليس بموجود ولا يقال هو حي ولا يقال ليس بحي، فيرفعون النقيضين جميعا أو يمتنعون من إثبات أحد النقيضين. ورفع النقيضين ممتنع كما أن جمع النقيضين ممتنع، والامتناع من إثبات أحد النقيضين هو الإمساك عن النفي والإثبات والحق والباطل، وذلك جهل وامتناع عن معرفة الحق والتكلم به. ومدار ذلك على أن الله لا يعرف ولا يذكر ولا يمجد ولا يعبد، وهو من أنواع السفسطة، فإن السفسطة منها ما هو نفي للحق، ومنها ما هو نفي للعلم به، ومنها ما هو تجاهل وامتناع عن إثباته ونفيه. ويسمى أصحاب هذا القول اللا أدرية لقولهم لا ندري.
هذا الجماعة اللي ذكرت لكم أمس آخر شيء على قبل وين شوي قال نزلني قال وش دريك يعني
شنو شيخ السفسطة؟
السفسطة يعني الشيء الزائد اللي ما له داعي.
صعب تقولها ثلاث مرات ورا بعض.
ويسمى أصحاب هذا القول اللا أدرية لقولهم لا ندري، كما قال فرعون وما رب العالمين، متجاهلا أنه لا يعرفه وأنه منكور لا يعرف. فخاطبه موسى بما بين له أنه أعرف من أن ينكر.
كل شيء مشكوك فيه، اللا أدرية كل شيء مشكوك. تقول له أنت لا أنت موجود، يقول لك ما ندري، يعني ممكن الآن نحن في حلم ويقظتنا حلم وحلمنا يقظة.
والله طراق لا أعرف أنه
يقف على البحر ويرى السفينة، تقول السفينة بعيدة، يقول ما أدري، ممكن هي قريبة لكن البصر يعطيها بعد، وممكن هي بعيدة لكن البصر يعطيها قرب، يعني إذا صارت قريبة. فكل حياته ما يدري. منهم من خرج من هذا من هذه البوتقة فقال إيش عندهم، إنه يقول يقول أنت من ضمن مذهبهم أنت موجود وغير، يقول لك أنا ما أدري، يمكن أنا ماني موجود، ما تقدر تثبت الوجود وعدمه. فمنهم من خرج من هذا الشيء وقال إذا ما دام أنا أشك إذا أنا أفكر إذا أنا موجود. تخلص من هالمقدمة. نعم أسأل الله.
فخاطبه موسى بما بين له أنه أعرف من أن ينكر وأعظم من أن يجحد، فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. وكذلك قالت الرسل لمن قال من قومهم: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، إلى أمثال ذلك. وهذا المقام مبسوط في موضعه، ولكن نبهنا عليه هنا لاتصال الكلام به. والمقصود هنا أنه إذا جوزنا حدوث الحوادث بلا سبب حادث امتنع القول بقدم العالم، كما سنبين امتناع ذلك على القول بامتناع حدوث الحوادث بلا سبب.
والمقصود هنا أنه إذا جوزنا حدوث
امتنع القول بقدم العالم، كما سنبين امتناع ذلك على القول بامتناع حدوث الحوادث بلا سبب، فيلزم القول بامتناع قدمه على التقديرين، فيلزم امتناع القول بقدمه على تقدير النقيضين وهو المطلوب. قال: القول بإمكان حوادث لا أول لها مبطل للقول بقدم العالم. قال: وهذا التقدير الذي نريد أن نتكلم عليه هو تقدير إمكان دوام الحوادث وتسلسلها وإمكان حوادث لا أول لها. وعلى هذا القول فيمتنع حدوث حادث بلا سبب حادث بالضرورة، واتفاق العقلاء فيما نعلم، لأن ذلك ترجيح لأحد طرفين ممكن بلا مرجح تام، مع إمكان المرجح التام وحدوث الحوادث بلا سبب حادث مع إمكان حدوث السبب الحادث دائما. وهذا لم يقوله أحد من العقلاء فيما نعلم، وهو باطل، لأن ذلك يقتضي ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح. وذلك لأنه إذا كان نسبة الحادث المعين إلى جميع الأوقات نسبة واحدة، ونسباتها إلى قدرة الفاعل القديم وإرادته في جميع الأحوال نسبة واحدة، والفاعل على حال واحدة لم يزل عليها، كان من المعلوم بالضرورة أن تخصيص وقت بدون وقت بالإحداث ترجيح لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح. وأيضا فإذا قيل إن هذا جائز ونحن نتكلم على تقدير جواز دوام الحوادث، جاز أن يريد حادثا بعد حادث لا إلى أول، لا يقتضي أن يريد حادثا بعينه في الأزل، لأن وجود الحادث المعين في الأزل محال بالضرورة وباتفاق العقلاء، فإن المحدث المعين لا يكون قديما، إذ هذا جمع بين النقيضين، وإنما النزاع في دوام نوع الحوادث لا في قدم حادث معين. وفي الجملة فإذا قيل بجواز دوام الحوادث وأن نوعها قديم لم يقل إن نوعها حادث بعد أن لم يكن، فإنما جاز قدمه امتنع عدمه. والمراد هنا الجواز الخارجي، لا مجرد الجواز الذهني الذي هو عدم العلم بالامتناع، فإن ذلك لا يدل على قدم شيء بخلاف الأول، وهو العلم بإمكان قدمه، لأنه إذا جاز قدمه لم يكن إلا لوجوبه بنفسه أو لصدوره عن واجب الوجود. وعلى التقديرين فما كان واجبا بنفسه أو لازما للواجب بنفسه لازم كونه قديما، وامتنع كونه معدوما، لأن الواجب بنفسه يجب قدمه ويمتنع عدمه، ويمتنع وجود الملزوم بدون اللازم، فيجب قدم لوازمه ويمتنع عدمها. وإذا قيل بجواز دوام الحوادث جاز قدم نوعها، وإنما يجوز قدمها ويمتنع عدم نوعها إذا كان له موجب أزلي، وحينئذ فيجب قدم نوعها ويمتنع عدم نوعها، فلا يجب أن يكون بعض العالم أزليا ثم إنه يحدث فيه الحوادث مع القول بجواز دوامها، بل يمتنع ذلك كما تقدم. وهذه كلها مقدمات بينة لمن تدبرها وفهمها، فتبين أنه لو كان شيء من العالم أزليا قديما لازم أن يكون فاعله موجبا بالذات، ولو كان فاعل العالم موجبا بالذات لم يحدث في العالم شيء من الحوادث، والحوادث فيه مشهودة، فامتنع أن يكون العالم قديما كما قاله أولئك الدهرية، بل ويمتنع أيضا أن يكون المعين الذي هو مفعول الفاعل أزليا، لا سيما مع العلم بأنه فاعل باختياره، فيمتنع أن يكون في العالم شيء أزلي على هذا التقدير الذي هو تقدير إمكان الحوادث ودوامها وامتناع صدور الحوادث بلا سبب حادث. صلى الله عليه وسلم.